باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وتوارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن. باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وما توارث أهل المدينة من بعد ذلك قرنا بعد قرن. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا القاسم بن مالك بن مالك المزني قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، يقول البخاري رحمه الله باب صاع المدينه ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وما توارث اهل المدينه من ذلك قرن بعد قرن. اورد البخاري رحمه الله هذه الترجمه في كتابه كفارات الايمان، ثم ذكر الكفارات وشيئا من الكلام فيما يتعلق بها، وأن من ذلك أن من الكفارات ما هو إطعام، والإطعام مما يبال عند ذلك. تطرق إلى المكاييل وإلى مكيال أهل المدينة والصاع، وعقد هذه الترجمة في هذا. ورد فيها عدة حديث، أولها حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه، وهو أن مد النبي صلى الله عليه وسلم كان مدا وثلثا في مدهم اليوم، والذي كان يتحدث به وأنه زيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز، وأنه زيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز، يعني أنه حصل زيادة في صاع في المكيال على ما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا منذر بن الوليد الجارودي قال حدثنا أبو قتيبة قال أبو قتيبة وهو سلم قال حدثنا مالك عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي زكاة رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم المد الأول، وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتيبة قال لنا مالك مدنا أعظم من مدكم، ولا نرى الفضل إلا في مد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي مالك لو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم فبأي شيء كنتم تعطونا؟ قلت كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا منذر بن الوليد الجارودي قال حدثنا أبو قتيبة وهو سلم قال حدثنا مالك عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي زكاة رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم المد الأول، وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتيبة قال لنا مالك مدنا أعظم من مدكم، ولا نرى الفضل إلا في مد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي مالك لو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم فبأي شيء كنتم تعطون؟ وقال لي مالك لو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء كنتم تعطون؟ قلت كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أرد الخير رحمه الله على حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأنه كان يعطي زكاة الفطر زكاته من الفطر زكاة الفطر من رمضان لمد النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالشيء الذي حصل فيه الزيادة. وكذلك أيضا في كفارة اليمين وهذا هو الذي أورده البخاري قلنا من أجله أنه كان ابن عمر يخرج زكاة الفطر وكفارة اليمين في مد النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالمد الذي حصل فيه الزيادة على ذلك. ثم ذكر في الإسناد أن أبا قتيبة وسلم بن قتيبة قال له مالك مدنا أفضل أو خير من مدكم يعني أن مد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مقداره أقل من المد الذي يزيد إلا أنه خير منه أبرد لأنه هو مد النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال ابن مالك رحمه الله موضحا أن الأمر يجب أن يكون أو أنه ينبغي أن يكون مقتصرا أو واقفا عند المكيال الذي هو مد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان المكيال حصل بالزيادة ضرب مثلا لأنه لا حصل في النص قال لو أن أميرا ضرب مكيالا بمدة أقل من مدكم بأي شيء كنتم تعطون؟ قال نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي هو أكثر. قال إذن فكذلك يعني فكما أنكم لا ترجعون إلى ما كان أنقص بكون مكيال النبي صلى الله عليه وسلم أجيد فلو ضرب ما هو أنقص منه لن تصيروا إليه. فكذلك أيضا ينبغي أن تقفوا عنده ولا تصيروا إلى ما زاد على ذلك يعني أنه يوقف عند المكيال النبوي وعند المد النبوي فلا ينسبت إلى الزيادة ولا ينسبت إلى النقصان. وكما أن النقصان لا يصار إليه فكذلك الزيادة ينبغي أن لا يصار إليها وإنما يصار إلى المقدار الذي هو مكيال النبي صلى الله عليه وسلم ومد النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام مالك رحمه الله يقول أن الأمر ينبغي أن يكون على المكيال الأول وعلى المد الأول وهو مكيال النبي صلى الله عليه وسلم وقد حصل أن زيد في المكيال فلا ينبغي أن يصار إلى الزيادة. كما أنه لو حصل نقص في المكيال أو ضرب مكيال أنقص فإنه لا يصار إلى الأنقص فكذلك لا يصار إلى الزيادة. وإذا الذي ينبغي هو الوقوف عند مكيال النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو المد فلا يصار إلى ما زيد عليه كما أنه لا يصار إلى ما نقص عنه. ولما كان النقص واضحا في عدم مناسبته ضرب بذلك المثل وأنه كما أنكم لا تصلون إلى النقص لأنه غير مناسب لما فيه من النقص فكذلك لا ينبغي أن تصيروا إلى الزيادة لأنه وإن كان فيه زيادة إلا أن مكيال من فصل فيه البركة وفيه الفضل وفيه الخير وهو أولى مما يزاد عليه لأن الزيادة في هذا وإن كانت بالكمية إلا أن ذاك في زيادة البركة وفي الفضل بكونه مكيال النبي عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومتهم.
ثم أورد حديث أنس بن مالك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة في المكيال والصاع والمد، اللهم بارك لهم في مكيالهم ومصاعهم ومدهم. هذا دعاء من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لمكاييل المدينة وللصاع والمد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لها. والحديث سبق أن مر فيما مضى ولكنه أورده هنا من أجل ما ترجم له من صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته. وهذه البركة إنما هي بدعاء النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
باب قول الله تعالى: أو تحرير رقبة وأي الرقاب أزكى. وقال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا داود بن رشي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه.
ما أرد البخاري رحمه الله هذه ترجمة لبابه قول الله عز وجل: تحرير رقبة وأي الرقاب أزكى. أرد البخاري رحمه الله هذه ترجمة في هذا الكتاب كفارة الأيمان، لأن من سنة كفارة تحرير رقبة عتق رقبة، لأن من كفارة اليمين عتق رقبة كما قال الله عز وجل: فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو سكتكم أو تحرير رقبة. فتحرير الرقبة من جملة ما تشمله كفارة اليمين، وهي من جملة ما يخير فيه، لأنه كما عرفنا فيما مضى كفارة اليمين جمعت بين التحرير والترتيب، تحرير بين أمور ثلاثة في الأول وترتيب بينها وبين الصيام. كفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو سكتكم أو تحرير رقبة، يخير بين الثلاثة. وإذا لم يمكن الاتيان بشيء من هذه الثلاثة عند ذلك ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. إذن البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة لأن من جملة ما يصرف في كفارة اليمين عتق الرقبة، الجنة ما تكفر به اليمين عتق الرقبة. من أجل هذا أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة. وأورد حديث أبي هريرة في فضل العتق، وأن العتق فضله عظيم، وأن من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بها أعتقه الله تعالى بها من النار حتى فرجه بفرجه، يعني كل عضو من الأعضاء يكون فيه عتق عضو ذلك المعتق أو العضو من ذلك المعتق حتى فرجه بفرجه، حتى يعتق فرجه بفرجه. فرج المعتق يعتقه الله من النار بسبب اعتاقه ذلك المعتق، وكل عضو منه يكون جزاؤه أن يعتق عضوا أو ذلك العضو من المعتق، لأن الجزاء من جنس العمل. فكما أعتق الرقبة في الدنيا يعتقه الله عز وجل من النار ويخلصه من النار، وكل عضو من أعضاء المعتق يكون يعتق مقابل اعتاقه لعضو او لكل عضو من اعضاء ذلك المعتق، لانه اذا اعتق انسانا فهو سكاته من النار، عضو بعضو، كل عضو من المعتق يقابله إعتاق كل عضو من المعتق من النار جزاء وفاقا عفق بعفق. أي عفق من النار بسبب عفق من الرق وإخراجه من الرق إلى الحرية. وقد جاء في الحديث أن من أعتق جاريتين كانت فتاته من النار. من أعتق عبدا كان فتاته من النار, ومن أعتق جاريتين كانت فتاته من النار. وهذا فيه دليل على فضل إعتاق الذكور, وأن الواحد من الذكور إذا أعتقه فإنه يكون بذلك فتاته من النار. وإذا أعتق جاريتين الاثنتين كانت فتاته من النار. هذا يدلنا على فضل إعتاق الذكور وأنه أفضل من إعتاق الإناث, وأن الله تعالى يجعل إعتاق واحد من الذكور في مقابل إعتاق يعتقه الله من النار, وبالنسبة للنساء إعتاق اثنتين يكون فيه إعتاقه من النار. وهذا أحد المواضع الأربعة الخمسة التي الأنثى فيها على النصف من الذكر, التي فيها الأنثى على النصف من الذكر, وهي خمسة أمور. يعني في العفق كما يعني كما أشرت إليه في الحديث, وكذلك في الميراث في العقيقة, لأن يعني الغلام يعق عن الغلام والجار يعق عنها واحدة, وفي الشهادة وفي الميراث. للذكر مثل حظ الأنثيين والأنثى على النصف من الذكر. خمسة أمور الأنثى فيها على النصف من الذكر: العشق والميراث والدية والشهادة والعقيقة. هذه الأمور خمسة النساء فيها عن نصف من الرجال. العقيقة الغلام يعق له بثنتين والجارية بواحدة, والشهادة شهادة امرأتين في مقابل رجل, أي لم يكون رجلين ورجل وامرأتان ورجل وامرأتان. وكذلك بالنسبة للمراه الذكر محظوظ الاثنين, وبالنسبة للدية لأن المرأة على النصف من دية الرجل, هي في المرأة على النصف من دية الرجل. وفي العتق عتق اثنتين يكون عتقا لمن اعتقه من النار, وعتق الواحد يعتق الله تعالى به من اعتقه من النار. إذا فهذا أحد المواضع الخمسة التي فيها النقاء على النصف من الرجال. فيها يفضل في الحديث فضل العصر, وفضل أن يكون ذلك أن يكون المعتق مسلما وأفضل من إعتاق الكافر. يجوز إعتاق الكافر وإخراجه من الرق إلى الحرية, ولكن عتق العبد المسلم أفضل أكمل, وذلك لما فيه من الفوائد وما فيه من المصالح, وهو متميز وعتقه متميز على عتق الكافر.
باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في كفارة, والمكاتب في كفارة وعتق ولد الزنا. وقال طاووس: يجزئ المدبر وأم الولد. وقال: حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره, فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النخار ابن النحام بثمانمائة درهم. فسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: عبدا قبطيا مات عام أول.
ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة: يغاب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب
وعتق ولد الزنا.
محمد بن بخير رحمه الله هذه الترجمة ذكر فيها هذه الأمور الأربعة، العز المدبر، والمدبر هو الذي يجعل عزه عن دبر، يعني بعد نوس، يعني يوصي بأن يعتق عبده بعد موته، فيجعل عزه عن دبر، يعني بعد الموت، إيه له عن دبر، لأن الموت دبر الحياة، ويأتي بعد الحياة، الموت يأتي بعد الحياة، عن دبر، إيه له مدبر، لأنه جعل موته، جعل عزه بعد موت المالك، فقيل له مدبر، وعزه بعد الموت، لأن الموت دبر الحياة، فأطلق عليه المدبر. أم الولد هي التي الأمة إذا وطئها سيدها فأولدها ولدت منه فإنها تكون أم ولد، يقال لها أم ولد. أم الولد اختلف العلماء في بيعها في صحته وعدم صحته، ومن العلماء من قال بأن بيع أمهات الأولاد، ومنهم من قال بعدم بيعها. قال حافظ بن حجر وهذا هو الذي استقر عليه الأمر بأن لا تباع أمهات الأولاد. فسبق أن مر بنا قريبا الحديث الذي فيه ذكر العزل، وأنهم كانوا لما أخذ السبي يحبون المال، يحبون المال، فتكلموا في العجل لئلا تحمل، لأنها لو حملت صارت أم ولد فلا يستطيع أن يبيع، وهو يريد أن يبيعها ولا يريد أن تحمل، لأنها لو حملت لم يتمكن من التصرف فيها، وبقيت أم ولد تعتق بعد موته، تعتق بعد موته، وهم بحاجة إلى النساء، بحاجة إلى الاستمتاع بهن، ولكنهم يخشون من الحمل الذي به تتحول المرأة الأمة من كونها تتحول إلى كونها أم ولد، لا يستطيع أن يبيعها، وإنما تبقى أم ولد حتى يموت، وإذا مات عتقت، إلا أن يعتقها قبل ذلك، إلا أن ينجز عتقها ويبادر إلى عتقها، فإن ذلك ممكن. وهذا هو الذي أورد البخاري رحمه الله يعني هذه الترجمة من أجله، لأن المدبر ممكن أنه يعتق ويبادر لعرقه وينجل ويترك التعليق، ويترك التعليق. وكذلك أم الولد يمكن أن نجلد عرقها وتخلق من الرق إلى الحرية لتنجيز عرقها، وإن بقيت على ما هي عليه فإنها تعتق بعد الموت، بعد موت سيدها، بعد موت من أولدها. باب عتق المدبر والولد والمكاتب. المكاتب هو الذي كاتبه سيده على أنه يحضر له مقدارا من المال، وإذا أحضره فإنه يعتقه، أو أنه يملك نفسه ويحصل العتق، يعني معناها اتفاق بين السيد وبين العبد على أن يحضر له مقدارا من المال معين، إذا أحضره ملك نفسه وعتق في إحضاره المال، قيل له مكاتب لأنهم يكاتبونه ويبرمون اتفاق بينه وبينه على أنه يحضر لهم كذا من المال، وهذا المال سواء عمل حصله عن طريق الكذب والعمل أو عن طريق السؤال والاستعانة، كما حصل أو كما جاء في قصة بريرة، وأنها جاءت تستعين لعائشة تطلب منها أن تعينها لأن أهل أهلها كاتبوها على أن تحضر لهم مالا معينا، وإذا أحضرته تحصل على عتق نفسها. هذا هو المكاتب. وابن الزنا وعتق الزنا يعني أنه يعتق، ولا ذنب للولد، بل الذنب للجناس، بل الذنب الزاني والزانية. وأما الولد الذي جاء عن طريق الزنا فلا ذنب لصاحبه المولود، لأن الذنب على الزاني والزانية، هم الذين عرفوا الجرم وهم الذين ارتكبوا المعصية وارتكبوا الفاحشة. وأما ولد الزنا فهو إذا صلح واستقام فهو وهو مسلم وهو من جملة المسلمين يجري عليه ما يجري عليهم، ولا يضره كونه ولد زنا عند الله عز وجل، وإنما عشته كعشت غيره، لأنه إذا كان مملوكا وهو ولد زنا فعشته كعشت غيره تخليصا لرقبة رق إلى حرية، معبودية إلى حرية. المقصود من هذه الترجمة أن هؤلاء الأربعة يمكن عصفهم في الأيمان كما يمكن عصفهم في غيرها. المدبر الذي علق موته علق عصفه بالموت، يعني أنه يكون عتيقا إلى مات، يمكن تنجيده ويعتق قبل أن يموت سيده، يمكن أن يباجر إلى إعتاقه وينجيده. وكذلك أم الولد تعشق بموت سيدها، يمكن تنجيد هذا العشق من قبل سيدها، وإلا وإن لا يتمكن من بيعها إلا أن يتمكن من إخراجها من العبودية إلى الحرية، وأن يباجر إلى ذلك يمكن. وإن أبقاها على ما هي عليه فإنها تعشق بعد موته، تعشق بعد موته. كذلك المكاتب يمكن أن يعتقه سيده وأن يبادر إلى إعتاقه وأن ينجز وأن يعفيه من المبلغ الذي طالبه ذلك، يمكن أن يحصل إعتاق الرقبة في الكفارة بالنسبة للمكاتب، بأن يعطى أهله ما طلبوه منه ويعتقه من أعطاه ويكون ولاؤه لمن أعتقه، يكون ولاءه لمن أعتقه كما جاء في قصة بريرة، لأن أهلها اشترط الولاء والرسول قال إنما الولاء لمن أعتق، وهي مكاتبة. جاءت تستعين بعائشة وقالت إنها تعطيهم المبلغ الذي طلبوه ويكون ولاؤه ولاؤها لها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق. وكذلك ولد الزنا، كذلك ولد الزنا فعتقه يعني يحصل به المقصود، ولا ذنب لولد الزنا، وإنما الذنب للزاني والزانية هم الذين اقترفوا الذنب. وأما هذا ليس هذا من فعله، وليس هذا بمشيئته وإرادته، وإنما هذا خارج عن مشيئته وإرادته، فلا ذنب له أن يكون ولد الزنا فيعتق ولد الزنا كما يعتق غيره، يعتق ولد الزنا كما يعتق غيره. وإذا كان كافر يمكن أن يعتق، فالمسلم الذي ولد الزنا من باب أولى أن يعتق، ولا محظور في ذلك ولا مانع من ذلك.
وقال طاووس يجزئ المدبر وأم الولد.
وقال طاووس يجزئ المدبر وأم الولد، يعني أنه إذا كان عليه كفارة وإذا كان عليه عتق رقبة وعنده أم ولد أو مدبر يعني جعل عتقه عنده، فإنه يجزئه لو أنجب يعني عتقهما أجزأه ذلك.
وقال حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا حماد بن زيد عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم. فسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول عبدا قبطيا مات عام أول.
ثم أورد بخير رحمه الله عليه في حديث جابر وحديث بلا، لكنه أورده هنا من أجل أن المدبر أو أن هذا الرجل المدبر غلامه
وجعل إخاه بعد موته وليس له مال غيره باعه باعه عليه. وإذا جاز بيعه جاز إخاه. إذا جاز بيعه وترك ذلك التدبير وكون الإخ يكون بعد الموت وكذلك يجوز إعتاقه والمبادرة إلى إعتاقه من باب أولى. إذا كان بيعه جاز فالمبادرة إلى إعتاقه سائرة. المبادرة إلى إعتاقه بكفارة أو بكفارة من الكفارات قبل يعني بحصول ذلك من سيده تنجيزه هذا المعلق الذي كان عصفه يعني عن دبر يعني بعد الموت فكذلك يمكن اعتاقه. والحديث جاء في بيعه لأنه ليس له مال غيره وعليه ديون وعليه حاجة فرسل باعه ويعني جعله يستفيد من قيمته يستفيد من قيمته. محل الشاهد من أنه لما جاء بيعه ومدبر وقطع تدبيره وتخلص من التدبير في حياة سيده وكذلك أيضا يمكن إعتاقه وتنفيذ إعتاقه والمبادرة إلى إعتاقه يحصل به المخلوق ويحصل به المخلوق.
باب إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر. باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا عليها الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها إنما الولاء لمن أعتق.
ثم رضي الله عنه رحمه الله ترجمتين كاهما بأخبار ويأتقى عبدا
بينه وبين آخر
يعني شركة وشركة في عبد فأعتق أحدهما نصيبه. ترجمة الثانية قام يأتقى
إذا أعتق في الكفارة
ولمن يكون الولاء الترجمة الأولى لم يرتب تحتها شيئا ويصلح تحتها الحديث الذي في الترجمة الثانية. يعني الحديث الذي في الترجمة الثانية خالق في الترجمة الثانية خالق في الترجمة رحمه الله ذكر الباب الأول وأبقاه دون أن يذكر له حديثا ويمكن أن يكون أراد أن يذكر الحديث الذي في الباب الذي بعده ولكنه أراد أن يبحث عن طريق آخر وإثنين آخر فلم يمكنه ذلك فبقي ذاك بدون ترجمة بدون حديث. ولهذا خلف النسخ منهم من حلف الباب وأبقى بابا واحدا ومنهم من أبقى البابين على ما هما عليه لكن أحدهما والأول بدون حديث. الحديث الثاني قول حلة وما جاء في قصة بريرة لأنها كانت عند جماعة فكاتبوها وصارت تسعى من أجل تحصيل المبلغ الذي به زكاتها فجاءت إلى عائشة تطلب منها العون والمساعدة. قالت عائشة أنها مستعدة لأن تدفع لهم المبلغ الذي طلبوه من بريرة لكن يكون لها ولاؤها أي لعائشة فأبوا إلا يكون لهم الولاء لهم المالكون لبريرة فجاء فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق حتى لو شرطوا الولاء يكون لهم وهم ليسوا محققين الولاء لمن أعتق لأن الولاء يختص به من حصل من الإثم لا يكون لغير المعتق. ولهذا لو اشترط أن يكون الولاء لغير المعتق فإنه شرط باطل ولا صح. ولهذا جاء في بعض الطرق حديث بريرة كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان مئة شرط وإن كان مئة شرط وفق لهذا في قصة بريرة لذلك قال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن اعتق. الولاء لمن اعتق لا يكون لغيره لو اشترطه، بل هو شيء لا يتصرف فيه، لا يباع ولا يوهب، لأنه هو شيء ثابت مستقر بالذمه، لا يتصرف فيه بالذمه، لا يتصرف فيه، وكذلك لا يتصرف في الولاء، لا يتصرف في الولاء ببيع وهبه وما الى ذلك، كما جاء في الحديث نهى عن بيع الولاء وهبته، لان هذا لانه كذلك المتع لا يتصرف فيه، كما ان المتع لا يتصرف فيه وكذلك الولاء لا يتصرف فيه، ولهذا فهو لمن اعتق ولا يكون لغيره لو اشترطه، ولو اشترطه بان باع انسان عبدا وقال بسفنه ولا هلي فان ذلك الشرط باطل، يصح البيع ويبطل الشرط، يصح البيع ويبطل الشرط، ويكون الولاء انما هو لمن اعتق، سواء كان في كفاره او في غير كفاره، المعتق له الولاء سواء كان هذا العتق في كفاره او كان ابتداء تبررا من غير كفاره، من غير ان يكون منوطا بكفاره او قياما بواجب كفاره، الولاء لمن اعتق مطلقا. فاذا خلى هذه دليلا على ان العتق يكون، الولاء يكون للمعتق لا يكون لغيره، لا يكون لغيره.
لا بد استثناء العيبان.
والله تعالى اعلم، والله وسلم بارك الله فيك محمد على اله وصحبه.
باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته، وتوارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن. باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته، وما توارث أهل المدينة من بعد ذلك قرنا بعد قرن. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا القاسم بن مالك المزني قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا، بمدكم اليوم، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب صاع المدينه ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته، وما توارث اهل المدينه من ذلك قرن بعد قرن. اورد البخاري رحمه الله هذه الترجمه في كتاب كفاره الايمان، ثم ذكر الكفارات وشيئا من الكلام فيما يتعلق بها، وأن من ذلك من الكفارات ما هو إطعام، والإطعام مما يبال عند ذلك، تطرق إلى المكاييل وإلى مكيال أهل المدينة هو الصاع، وعقد هذه الترجمة في هذا، ورد فيها عدة حديث، أولها حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه، وهو أن مد النبي صلى الله عليه وسلم كان مدا وثلثا في مدهم اليوم الذي كان يتحدث به، وأنه زيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز، وأنه زيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز، يعني أنه حصل زيادة في صاع في المكيال على ما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا منذر بن الوليد الجارودي قال حدثنا أبو قتيبة قال أبو قتيبة وهو سلم قال حدثنا مالك عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي زكاة رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم، المد الأول، وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو قتيبة قال لنا مالك مدنا أعظم من مدكم ولا نرى الفضل إلا في مد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي مالك لو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم فبأي شيء كنتم تعطونا؟ قلت كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا منذر بن الوليد الجارودي قال حدثنا أبو قتيبة وهو سلم قال حدثنا مالك عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي زكاة رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم المد الأول وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتيبة قال لنا مالك مدنا أعظم من مدكم ولا نرى الفضل إلا في مد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي مالك لو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم فبأي شيء كنتم تعفون؟ وقال لي مالك لو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء كنتم تعفون؟ قلت كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أرد الخير رحمه الله قال حدث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأنه كان يعطي زكاة الفطر زكاته من الفطر زكاة الفطر من رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالشيء الذي حصل فيه الزيادة. وكذلك أيضا في كفارة اليمين وهذا هو الذي أورده البخاري قلنا من أجله أنه كان ابن عمر يخرج زكاة الفطر وكفارة اليمين في مد النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالمد الذي حصل فيه الزيادة على ذلك. ثم ذكر في الإسناد أن أبا قتيبة وسلم بن قتيبة قال له مالك مدنا أفضل أو خير من مدكم يعني أن مد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مقداره أقل من المد الذي يزيد إلا أنه خير منه أبرد لأنه هو مد النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال ابن مالك رحمه الله موضحا أن الأمر يجب أن يكون أو أنه ينبغي أن يكون مقتصرا أو واقفا عند المكيال الذي هو مد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان المكيال حصل بالزيادة ضرب مثلا لأنه لا حصل في النص. قال لو أن أميرا ضرب مكيالا بمدة أقل من مدكم بأي شيء كنتم تعطون؟ قالوا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي هو أكثر. قال إذن فكذلك يعني إذا كان أنكم لا ترجعون إلى ما كان أنقص بكون مكيال النبي صلى الله عليه وسلم أجيد فلو ضرب ما هو أنقص منه لن تصيروا إليه فكذلك أيضا ينبغي أن تقفوا عنده ولا تصيروا إلى ما زاد على ذلك يعني أنه يوقف عند المكيال النبوي وعند المد النبوي فلا ينسبت إلى الزيادة ولا ينسبت إلى النقصان. وكما أن النقصان لا يصار إليه فكذلك الزيادة ينبغي أن لا يصار إليها وإنما يصار إلى المقدار الذي هو مكيال النبي صلى الله عليه وسلم ومد النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام مالك رحمه الله يقول أن الأمر ينبغي أن يكون على المكيال الأول وعلى المد الأول وهو مكيال النبي صلى الله عليه وسلم وقد حصل أن زيد في المكيال فلا ينبغي أن يصار إلى الزيادة، كما أنه لو حصل نقص في المكيال أو ضرب مكيال أنقص فإنه لا يصار إلى الأنقص، فكذلك لا يصار إلى الزيادة. وإذا الذي ينبغي هو الوقوف عند مكيال النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو المد، فلا يصار إلى ما زيد عليه، كما أنه لا يصار إلى ما نطق عنه. ولما كان النقص واضحا بعدم مناسبته ضرب بذلك المثل، وأنه كما أنكم لا تصلون إلى النقص لأنه غير مناسب لما فيه من النقص، فكذلك لا ينبغي أن تصيروا إلى الزيادة، لأنه وإن كان فيه زيادة إلا أن مكيال من فصل فيه بركة وفيه الفضل وفيه الخير، وهو أولى مما يزاد عليه، لأن الزيادة في هذا وإن كان في كمية إلا أن ذاك فيه زيادة في البركة وفيه الفضل بكونه مكيال النبي عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومتهم.
ثم أرد حديث أنس بن مالك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة في المكيال والصاع والمت، اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومتهم. هذا دعاء من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لمكاييل المدينة وللصاع والمد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لها. والحديث سبق أن مر فيما مضى، ولكنه أورده هنا من أجل ما ترجم له من صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته، وهذه البركة إنما هي بدعاء النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
باب قول الله تعالى: أو تحرير رقبة وأي الرقاب أزكى. وقال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه.
أرد البخاري رحمه الله هذه ترجمة لباب قول الله عز وجل: تحرير رقبة وأي الرقاب أزكى. أورد البخاري رحمه الله هذه ترجمة في هذا الكتاب كفارة الأيمان، لأن من سنة كفارة تحرير رقبة أزكى رقبة، لأن من كفارة اليمين أزكى رقبة، كما قال الله عز وجل: فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تغنى لأهلك أو سكتهم أو تحرير رقبة. فتحرير الرقبة من جملة ما تشمله كفارة اليمين، وهي من جملة ما يخير فيه، لأنه كما عرفنا فيما مضى كفارة اليمين جمعت بين التخيير والترتيب، تخيير بين أمور ثلاثة في الأول وترتيب بينها وبين الصيام. كفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تغنى لأهلكم أو سكتهم أو تحرير رقبة، يخير بين الثلاثة. وإذا لم يمكن الاتيان بشيء من هذه الثلاثة عند ذلك ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. إذن البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة لأن من جملة ما يصرف في كفارة اليمين عتق الرقبة، من جملة ما تكفر به اليمين
عتق الرقبة من أجل هذا أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة. وأورد حديث أبي هريرة في فضل العتق وأن العتق فضله عظيم وأن من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بها أعتقه الله تعالى بها من النار حتى فرجه بفرجه, يعني كل عضو من الأعضاء يكون فيه عتق عضو ذلك المعتق أو العضو من ذلك المعتق حتى فرجه بفرجه حتى يعتق فرجه بفرجه. فرج المعتق يعتقه الله من النار بسبب اعتاقه ذلك المعتق, وكل عضو منه يكون جزاؤه أن يعتق عضوا أو ذلك العضو من المعتق, لأن الجزاء من جنس العمل. فكما أعتق الرقبة في الدنيا يعتقه الله عز وجل من النار ويخلصه من النار, وكل عضو من أعضاء المعتق يكون يعتق مقابل اعتاقه لعضو أو لكل عضو من أعضاء ذلك المعتق, لأنه إذا اعتق إنسانا فهو فتاكه من النار عضو بعضو, كل عضو من المعتق يقابله اعتاق كل عضو من المعتق من النار جزاء وفاقا, عفق بعفق أي عفق من النار بسبب عفق من الرق وإخراجه من الرق إلى الحرية. وقد جاء في الحديث أن من اعتق جاريتين كانت فتاته من النار, من اعتق عبدا كان فتاته من النار, ومن اعتق جاريتين كانت فتاته من النار. وهذا فيه دليل على فضل اعتاق الذكور, وأن الواحدة من الذكور إذا اعتقه فإنه يكون بذلك فتاته من النار, وإذا اعتق جاريتين الاثنتين كانت فتاته من النار. هذا يدلنا على فضل اعتاق الذكور وأنه أفضل من اعتاق الإناث, وأن الله تعالى يجعل اعتاق واحد من الذكور في مقابل اعتاق يعتقه الله من النار, وبالنسبة للنساء اعتاق اثنتين يكون فيه اعتاقه من النار. وهذا أحد المواضع الأربعة الخمسة التي الأنثى فيها على النصف من الذكر, التي فيها الأنثى على النصف من الذكر, وهي خمسة أمور. يعني في العصر كما أذكرت به في الحديث, وكذلك في الميراث في العقيقة, لأن الغلام يعفى عنه اثنتان والجار يعفى عنها واحدة, وفي الشهادة وفي الميراث. للذكر في الحفل من هي الأنثى على النصف من الذكر, خمسة أمور الأنثى فيها على النصف من الذكر: العسق والميراث والدية والشهادة والعقيقة. هذه الأمور خمسة النساء فيها عن نصف من الرجال. العقيقة الغلام يعاق له باثنتين والجارية بواحدة, والشهادة شهادة امرأتين في مقابل رجل, أي لم يكون رجلين فرجل وامرأتان فرجل وامرأتان. وكذلك بالنسبة للمرأة للذكر محرم اثنين, وبالنسبة للدية لأن المرأة على النصف من دية الرجل, دية المرأة على النصف من دية الرجل. وفي العتق عتق اثنتين يكون عتقا لمن اعتقه من النار, وعتق الواحد يعتق الله تعالى به من اعتقه من النار. إذا فهذا أحد المواضع الخمسة التي فيها النساء على النصف من الرجال. فيها يفضل في الحديث فضل العتق, وفضل أن يكون ذلك أن يكون المعتق مسلما,
وأفضل من إعتاق الكافر. يجوز إعتاق الكافر وإخراجه من الرق إلى حرية، ولكن عتق العبد المسلم أفضل وأكمل، وذلك لما فيه من الفوائد وما فيه من المصالح، وهو متميز وعتقه متميز على عتق الكافر.
باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في كفارة، والمكاتب في كفارة وعتق ولد الزنا. وقال طاووس: يجزئ المدبر وأم الولد. وقال: حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النخاب ابن النحام بثمانمائة درهم. فسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: عبدا قبطيا مات عام اول.
ثم ورد البخاري رحمه الله عليه السلام يغاب حس المدبر وام الولد والمكاتب
وعد ولد الزنا.
ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمه ذكر فيها هذه الامور الاربعه: حس المدبر، والمدبر هو الذي يجعل عصه عن دبر، يعني بعد نوس، يعني يوصي بأن يعتق عبده بعد موته، فيجعل عصه عن دبر، يعني بعد نوس، قيل له عن دبر لأن الموت دبر الحياة، ويأتي بعد الحياة، الموت يأتي بعد الحياة، عن دبر له مدبر لأنه جعل موجود، جعل موجود عصبه بعد موت المالك، فقيل له مدبر وعصبه بعد الموت لأن الموت دبر الحياة، فأطلق عليه المدبر. وأم الولد هي التي الأمة إذا وطئها سيدها فأولدها ولدت منه فإنها تكون أم ولد، وقال لها أم ولد. أم الولد اختلف العلماء في بيعها بصحته وعدم صحته، فمن العلماء من قال بأن بيع أمهات الأولاد، ومنهم من قال بعدم بيعها. قال حافظ بن حجر: وهذا هو الذي استقر عليه الأمر لأن لا تباع أمهات الأولاد. قد سبق أن مر بنا قريبا الحديث الذي فيه ذكر العزل، وأنهم كانوا لما أخذ السبي يحبون المال، يحبون المال، فتكلموا في العزل لئلا تحمل، لأنها لو حملت صارت أم ولد فلا يستطيع أن يبيعها، وهو يريد أن يبيعها ولا يريد أن تحمل لأنها لو حملت لم يتمكن من التصرف فيها، وبقيت أم ولد تعتق بعد موته، تعتق بعد موته، وهم بحاجة إلى النساء، بحاجة إلى الاستمتاع بهن، ولكنهم يخشون من الحمل الذي به تتحول المرأة الأمة من تتحول إلى كونها أم ولد، لا يستطيع أن يبيعها، وإنما تبقى أم ولد حتى يموت، وإذا مات عتقت، إلا أن يعتقها قبل ذلك، إلا أن ينجز عتقها ويبادر إلى عتقها، فإن ذلك ممكن. وهذا هو الذي أورد البخاري رحمه الله يعني هذه الترجمة من أجله، لأن المدبر ممكن أنه يعتق ويبادر إلى عتقه وينجز، ويترك التعليق، ويترك التعليق. وكذلك أم الولد
يمكن أن نجلد عرقها وتخلق من الرق إلى الحرية لتجديد عرقها، وإن بقيت على ما هي عليه فإنها تعتق بعد الموت، بعد موت سيدها، بعد موت من أولادها. باب عرق المدبر والولد والمكاتب. المكاتب هو الذي كاتبه سيده على أنه يحضر له مقدارا من المال، وإذا أحضره فإنه يحققه أو أنه يملك نفسه ويحصل العكس، يعني معناها اتفاق بين السيد وبين العبد على أن يحضر له مقدارا من المال معين، إذا أحضره ملك نفسه وعتق في إحضاره المال. قيل له مكاتب لأنهم يكاتبونه ويبرمون اتفاق بينهم وبينه على أنه يحضر لهم كذا من المال، وهذا المال سواء عمل حصله عن طريق الكذب والعمل أو عن طريق السؤال والاستعانة، كما حصل كما جاء في قصة بريرة وأنها جاءت تستعين لعائشة تطلب منها أن تعينها لأن أهل أهلها كاتبوها، كاتبوها على أن تحضر لهم مالا معينا، وإذا أحضرته تحصل على عتق نفسها. هذا هو المكاتب. وابن الزنا وعتق الزنا يعني أنه يعتق ولا ذنب للولد، بل الذنب للجناب، بل الذنب للزاني والزانية. وأما الولد الذي جاء عن طريق الزنا فلا ذنب، لا ذنب لصاحبه المولود، يعني الذنب على الزاني والزانية، هم الذين عرفوا الجرم وهم الذين ارتكبوا المعصية وارتكبوا الفاحشة. أما ولد الزنا فهو إذا صلح واستقام وهو مسلم، هو بجملة المسلمين، يجري عليه ما يجري عليهم ولا يضره كونه ولد زنا عند الله عز وجل، وإنما عزه تحت غيره، لأنه إذا كان مملوكا وهو ولد زنا فعزه تحت غيره تخليصا لرقبة من رق إلى حرية، معبودية إلى حرية. المقصود من هذه الترجمة أن هؤلاء الأربعة يمكن عتقهم في الأيمان كما يمكن عتقهم في غيرها. المدبر الذي علق موته علق عتقه بالموت، يعني أنه يكون عتيقا إلى مات، يمكن تنجيزه ويعتق قبل أن يموت سيده، يمكن أن يبادر إلى إعتاقه وينجزه. وكذلك أم الولد تعتق بموت سيدها، يمكن تنجيز هذا العتق من قبل سيدها، وإلا وإن كان لا يتمكن من بيعها إلا أن يتمكن من إخراجها من العبودية إلى الحرية، وأن يبادر إلى ذلك يمكن. وإن أبقاها على ما هي عليه فإنها تعتق بعد موتها، تعتق بعد موتها. كذلك المكاتب يمكن أن يعتقه سيده وأن يبادر إلى إعتاقه وأن ينجز وأن يعفيه من المبلغ الذي طالبه ذلك. يمكن أن نحصل إعتاق الرقبة، إعتاق الرقبة في الكفارة بالنسبة للمكاتب، بأن يعطى أهله ما طلبوه منه ويعتقه من أعطاه، ويكون ولاؤه لمن أعتقه، ويكون ولاؤه لمن أعتقه كما جاء في قصة بريرة، لأن أهلها اشترط الولاء والرسول قال إنما الولاء لمن أعتق، وهي مكاتبة. جاءت تستعين لعائشة وقالت إنها تعطيهم المبلغ الذي طلبوه ويكون ولاؤه ولاؤها لها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق. وكذلك ولد الزنا، كذلك ولد الزنا فعتقه يعني يحصل به المقصود، ولا ذنب لولد الزنا، وإنما الذنب للزاني والزانية هم الذين اقترفوا الذنب. وأما هذا ليس هذا من فعله، وليس هذا بمشيئته وإرادته، وإنما هذا خارج عن مشيئته وإرادته، فلا ذنب له أن يكون ولد زنا فيعتق ولد زنا كما يعتق غيره، يعتق ولد زنا كما يعتق غيره. وإذا كان كافر يمكن أن يعتق، فالمسلم الذي ولد زنا من باب أولى أن يعتق، ولا محذور في ذلك ولا مانع من ذلك.
وقال طاووس يوجد، وقال طاووس يجزئ المدبر وأم الولد.
وقال طاووس يجزئ المدبر وأم الولد، يعني أنه إذا كان عليه كفارة وإذا كان عليه عتق رقبة وعنده أم ولد أو مدبر، يعني جعله جعل عتقه عن دهر، فإنه يجزئه لو أنجب، لو أنجب يعني عتقهما أجزأه ذلك.
حديث ما قبل حديث.
وقال حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمه عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم. فسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول عبدا قبطيا مات عام أول.
ثم أورد رحمه الله عليه وسلم حديث جابر وحديث الفضاء، لكنه أورده هنا من أجل أن المدبر أو أن هذا الرجل الذي دبر غلامه وجعل عتقه بعد موته وليس له مال غيره باعه عليه، وإذا جاز بيعه جاز عتقه، إذا جاز بيعه وترك ذلك التدبير وعطون العتق يكون بعد الموت، وكذلك يجوز اعتاقه والمبادرة إلى اعتاقه من باب أولى. إذا كان بيعه جاز فالمبادرة إلى اعتاقه سائرة، المبادرة إلى اعتاقه في كفارة أو في كفارة من الكفارات قبل يعني في فصول ذلك من سيده، تنجيزه هذا المعلق الذي كان عتقه يعني عن دبر يعني بعد الموت، فكذلك يمكن اعتاقه. والحديث جاء في بيعه، جاء في بيعه لأنه ليس له مال غيره وعليه ديون وعليه حاجة، فرسل باعه ويعني جعله يستفيد من قيمته، يستفيد من قيمته. محل الشاهد أنه لما جاء بيعه وهو مدبر وقطع تدبيره وتخلص من التدبير في حياة سيده، وكذلك أيضا يمكن إعتاقه وتنجيز إعتاقه والمبادرة إلى إعتاقه يحصل به المطلوب ويحصل به المطلوب.
باب إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر. باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا عليها الولاء، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها إنما الولاء لمن أعتق.
ثم رد بقال رحمه الله ترجمتين جاءهما بأخبار إذا أعتق عبدا
بينه وبين آخر
يعني شركة وشركة في عبد، فأعتق أحدهما نصيبة. الترجمة الثانية قال إذا أعتق
إذا أعتق في الكفارة
ولمن يكون الولاء، لمن يكون الولاء. الترجمة الأولى لم يرتب تحتها شيئا، ويصلح تحتها الحديث الذي في الترجمة الثانية، يعني الحديث الذي في الترجمة الثانية خالق في الترجمتين. خالق الكفار رحمه الله ذكر الباب الأول وأبقاه دون أن يذكر له حديثا، ويمكن أن يكون أراد أن يذكر الحديث الذي في الباب الذي بعده، ولكنه أراد أن يبحث عن طريق آخر وإثنين آخر، فلم يمكنه ذلك. فبقي ذاك بدون ترجمة، فبقي ذاك بدون حديث. ولهذا خلف النسق منهم من حدث الباب وأبقى بابا واحدا، ومنهم من أبقى البابين على ما هما عليه، لكن أحدهما والأول بدون حديث. الحديث الثاني قول حلة، وما جاء في قصة دريرة، لأن أنها كانت عند جماعة فكاتبوها وصارت تسعى من أجل تحصيل المبلغ الذي به زكاتها، فجاءت إلى عائشة تطلب منها العون والمساعدة. قالت عائشة أنها مستعدة لأن تدفع لهم المبلغ الذي طلبوه من بريرة، لكن يكون له يكون لها ولاؤها أي لعائشة. فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء لهم المالكون لبريرة، فجاء فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فإنما الولاء لمن أعطى، حتى لو شرطوا الولاء يكون لهم وهم ليسوا محققين الولاء لمن أعطى، لأن الولاء يختص به من حصل من الإثم لا يكون لغير المعتق. ولهذا لو اشترط أن يكون الولاء لغير المعتق فإنه شرط باطل ولا يصح. ولهذا جاء في بعض الطرق حديث بريرة كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل وإن كان 100 شرط، وإن كان 100 شرط. وقال هذا في قصة بريرة، قال اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق لا يكون لغيره لو شرطه، بل هو شيء لا يتصرف فيه لا يباع ولا يوهب، وإنما هو شيء ثابت مستقر بذمة لا يتصرف فيه، بذمة لا يتصرف فيه، وكذلك لا يتصرف في الولاء، لا يتصرف في الولاء ببيع أو هبة وما إلى ذلك، كما جاء في الحديث نهى عن بيع الولاء وهبته، لأن هذا لأنه كلمة لا يتصرف فيه، كما أن مثل لا يتصرف فيه وكذلك الولاء لا يتصرف فيه، ولهذا فهو لمن أعتق ولكن لغيره لو اشترط، ولو اشترطه بأن باع إنسان عبدا وقال بفضل يكون ولاه لي فإن ذلك الشرط باطل، يصح البيع ويبطل الشرط، يصح البيع ويبطل الشرط، ويكون الولاء إنما هو لمن أعتق سواء كان في كفارة أو في غير كفارة. المعتق له الولاء سواء كان هذا العبد في كفارة أو كان ابتداء تبررا من غير كفارة، من غير أن يكون منوطا بكفارة أو قياما بواجب كفارة، الولاء لمن أعتق مطلقا. إذا هل حديث دليل على أن العتق يكون الولاء يكون للمعتق لا يكون لغيره، لا يكون لغيره.
باب الاستثناء في العيبان.
والله تعالى أعلم، والله وسلم بارك الله فيك على أي حال.